الأمور العامة أو الأمور المشتركة، لكن لابد أن نعي وأن نعلم أن هذه الفتاوى لابد أن تكون فتاوى خاصة. أجيب عن فتوى أم محمد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيكم يا أم أحمد.
من فضلك يا دكتور، هو حضرتك لو في مثلا واحدة جات لي في واجب ولاد أو واجب عملية أو كده، ادتني مثلا فلوس، هل ده دين عليا؟ والسؤال الثاني حضرتك، أنا إن شاء الله هطلع عمرة بإذن الله في أول 4، فهل يجوز بعد ما أعمل عمرة ليا إن شاء الله أعمل عمرة مثلا لجدي متوفي؟ وبالله عليك انصحني، إن دي أول مرة أطلع عمرة وفيها وكده، فادعي لي إن ربنا يكرمني بيفتح عليا بفتح من عنده في هذه العمرة.
ربنا يتقبل منك يا أم محمد.
اللهم أمين.
وفتح الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصالات أخرى. أقول أم محمد سؤالها سؤال خاص، ولابد أن تكون الفتوى فيه فتوى خاصة. كما ظهر من الأشعة التلفزيونية أن الجنين مستحيل حياته، يعني نعم هو قد يعيش في البطن فترة ثم يموت، سيولد ميتا ولا بد. هي السؤال هنا، إذا كان سيولد ميتا ولا بد، هل من الأفضل إنزاله الآن بعد الشهر الثالث أو الرابع، لأن هذا سيكون أيسر وأسهل، أم الانتظار حتى يتم فترة الحمل والولادة ستكون أصعب وربما تكون بالقيصرية؟ هذه مسألة يتكلم فيها الطبيب المسلم أو مجموعة الأطباء يتشاورون، وهم الذين يحددون هل الأولى إنزاله الآن أم الأولى إنزاله بعد ذلك، هل هناك احتمال لحياته، ولو كان هناك احتمال للحياة ما هي ظروف هذه الحياة. الأطباء هنا لا ينجمون، وإنما الأطباء هنا ينظرون ويطبقون القواعد العلمية التي درسوها والخبرات التي اكتسبوها على الحالة. فإن كان الجنين لن يولد حيا، مستحيل أن يولد حيا، فإسقاطه الآن أولى من بقاء الأم تتعذب، خاصة مع الظروف التي ذكرتها أم محمد في سؤالها. لكن أعيد وأكرر، هذه الأسئلة ليست قواعد عامة، يعني ما فيش واحدة عندها ظرف مشابه فتقول الشيخ قال على الفضائية على قناة الرحمة يجوز الإنزال، لأن الفتوى لابد تكون فتوى خاصة مؤيدة بآراء أهل الطب. هذه الفتوى الخاصة لابد أن تكون مؤيدة بآراء أهل الطب. وأنا بالصورة التي ذكرتها أم محمد، بالصورة التي قال فيها الأطباء باستحالة الحياة، أنا أرى أنه لا بأس بإنزاله الآن، ولا يعني لا ضرورة في الانتظار حتى يولد، إذا كان سيترتب على الانتظار مفاسد أكثر. أم أحمد من القاهرة مسافرة تعمل عمرة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقها وأن يتقبل منها وألا تنسانا من دعوة طيبة صالحة. أم محمد سألتني سؤالين، السؤال الثاني عن حكم العمرة الثانية، ودايما اللي بيروح يعمل عمرة للمرة الأولى بيبقى شغوف بشيئين، الشيء الأول عايز يعمل العمرة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينخرم فيها شيء، يريد أن يؤديها على الوجه اللائق تماما، وهذا أمر حسن أن تكون حريصا على صحة العمل، وأن تكون حريصا على كماله، وأن تكون حريصا على أن يأتي على الوجه اللائق والمطلوب الذي يحبه الله، هذا أمر طيب، وهذا تحتاج فيه إلى معرفة بأركان العمرة وشرائطها والأمور الممنوعة عليك حال الإحرام. أنا أخاطب الذكر والأنثى، إذا عرفت هذا قبل أن تسافر وتستطيع أن تحصل هذا من كتيب صغير في أحكام الحج والعمرة مثلا، أو من شيخ في المسجد يعرض، أو من حلقة من حلقات التعريف بالحج والعمرة وبيان الأركان والشروط إلى غير ذلك، الوقوف على هذا سهل، والمسافر عادة يعني يجد من يعطيه مثل هذا الكتيب ليتعلم من خلاله. كذلك أيضا نتعلم بالسؤال، نسأل أهل العلم، وعادة رحلات العمرة لا تخلو من إنسان يسأل في هذه المسائل. لكن يا أم أحمد، العمرة الثانية والثالثة عمرات التنعيم ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت حريصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي للعمرة الثانية لا لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لأحد، وإن شاء الله ربنا هيوفقك وتعمل العمرة الثانية والعمرة الثالثة في رحلات مستقلة، وتعمل العمرة وتهبي ثوابها لمن تشائين. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
تفضلي. الحمد لله يا شيخ بحفظ القرآن الكريم.
نعم.
وعندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ بحفظ القرآن الكريم وعندي سؤالين.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك. السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، متى يبدأ أذكار المساء؟ الراجح هل تبدأ وراء صلاة العصر وصلاة المغرب؟ والسؤال الثاني يا شيخ،
متى يا أختي سلمى
مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فقط، أقولها ألف مرة، هل تحسب لي صلاة على النبي أو لا بد من الصلاة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنسى من صالح دعائكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي سلمى. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا فضيلة الدكتور، بالنسبة هل يجوز الزواج بالكتابية؟ ولو كان هل يجوز الزواج بالكتابية، هل الكتابية دلوقتي بتعتبر بتؤمن بالتثليث وبتؤمن بأن سيدنا عيسى هو إله، فهنا يعتبر ربنا سبحانه وتعالى كفرهم في الكتاب، فازاي النهارده ان المسلم يجوز له يتزوج بكافره وهي اصلا يعني بتندرج تحت انها مسيحيه؟
بارك الله فيك يا محمد، سؤالك وجيه واسمع الجواب عبر الشاشه.
ماشي.
بارك الله فيكم. ارجع تاني لام احمد بتسالني عن النقوط الذي يعطى في حال الزواج او في حال الولاده. هذا النقوط من باب الهبه، من باب الهبات، والأصل في الهبة أنها باب من أبواب التحاب، تهاد تحاب، وهو لون من ألوان إعانة الإنسان في حالة الحاجة. لا شك أن الإنسان حال الزواج يكون محتاج للمساعدة، حالة الولادة قد تكون الأخت أو الأخ محتاج أيضا لشيء من المعونة، فتأتي صورة الهدية والنقوط لتعينه في هذا الموقف، فهي عادة طيبة وتندرج تحت المستحب من شرعنا. يعني لا أملك أن أقول إنها عادة فقط أو أنها مباحة فقط، لكن تندرج تحت المستحب من شرعنا. لكن الهبات هنا هبات مشروطة، والذي اعتبر هذا الشرط هو العرف، عرف الناس، تقاليد الناس، الهبات مشروطة بردها ما لم تكن الهبة أو الهدية ممن يعرف منه أنه لا يطلب الرد، كنقوط الأب لابنته أو الأب لابنه، هذا يعرف من أن الأب لا يريد الرد، لكن نقوط الأكفاء بعضهم مع بعض العرف يقضي أن ترد الهدية بمثلها أو بأحسن منها، والله أعلم. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
كنت عايز اسال بس ان الشيخ محمد حسان كان قال على المستشفى اللي هي بتاعه الكبد اللي هي في المنصوره، فكان ينفع ادفع الزكاه على الحساب بتاعها؟
الزكاه لمستشفى السرطان؟
لا، ينفع المستشفى الكبد حضرتك اللي
اي يعني اي مستشفى ان شاء الله
يجوز ان شاء الله.
اسمعني عبر الشاشه.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. معنا اتصالات اخرى. طيب ناخد فاصل ونتواصل ان شاء الله، وبعدين على طريق. الاخت سلمى من موريتانيا، يعني الحقيقه انا بعتذر لاني انا حاولت اسمع السؤال الاول مره اخرى، يعني هي سالت عن شيء يتعلق بالصلاه الظهر والعصر او العصر والمغرب، انا الحقيقه لم يتبين لي السؤال، ولهذا انا اعتذر عن الحديث في مسألة لم يعني أقف على ماذا يريد السائل. أيضا هي سألت تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هل لو قلت هذا الذكر أو هذا الدعاء أثاب عليه؟ لا شك أن الإنسان يثاب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في الصلاة المفروضة والنافلة، يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أنها من واجبات الصلاة وتكون بعد التشهد. ونأتي بالصيغ المشروعة، الصيغة الإبراهيمية، والصيغة الإبراهيمية لها يعني وجوه كثيرة أو لها صيغ كثيرة. ويعني بالصيغة الإبراهيمية أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصيغة. وهذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة. لكن لو اكتفيت خارج الصلاة بقولي اللهم صل على محمد وآله أو اللهم صل على سيدنا محمد وآله فهذا كله حسن إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أم نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بس استشيرك بموضوع انه طبعا اخوي كاتب كتابه، فاللي صار انه الخطيب قبل ما تسافر طبعا قالت لأهلها انه هذا الانسان ما بديه، وصارت تحكي عليه شغلات مش صحيحة. واخوي يعني مرتين ثلاثة رح نوديه على المستشفى من هذا الموضوع. فهلأ احنا وصلنا لمرحلة انه خلص بده يترك.
نعم.
طبعا هل اللي احنا واقفين عنده انه هل انه هو يطلقها؟ طب ما هي من الاول يعني قالت انه ما بدها اياه. غير هيك كاينة مكتوب كتابها وما حكت له، كاين مكتوب كتابها ثلاث مرات يعني هلأ هو الثالث.
نعم نعم. السؤال يا ام نور، هل يطلقها ويعطيها نصف الصداق ولا ماذا يصنع؟ هو ده السؤال.
هل على اساس انهم هن ما بدهم الصداق بس بدهم الذهب، فهو مو عارف هن ما بدهم الذهب، هلا هو مو عارف شو يعمل، يسامحهم بالذهب ولا ياخذ له؟ هل هو حلال انه ياخذ الذهب ولا يعطيها اياه؟ ممكن تفيدنا في الموضوع؟
ماشي يا ام نور، بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير شيخ.
بارك الله فيك. الاخت ميساء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطل صوت التلفزيون يا ميساء.
أنا سمعت شيخ بقول على القناة.
أيوة.
بحكي على القناة إنه يعني قل الله تعالى.
وطل التلفزيون يا ميساء.
ألو.
وطل صوت التلفاز واسمعيني عبر الهاتف.
يقول الله تعالى المال مالي. يقول الله تعالى المال مالي والفقراء أولادي أبنائي.
نعم. ماشي يا أختي. الأخ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا علاء.
كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير.
أكرمكم الله.
الله يبارك فيك يا دكتور. أسأل حضرتك عن تلاوة القرآن أو قراءة القرآن دون ترتيل أو تجويد مع القدرة. ده السؤال الأول.
يعني كيف يقرأ دون ترتيل مع القدرة يا علاء؟
يعني قراءة لتحصيل الحسنات كل حصة عشرة يعني.
طب هسألك سؤالا يا علاء.
اتفضل.
هذا يسيء ولا يحسن؟
يسيء ولا يحسن؟
يسيء أم يحسن؟
والله هذا لتحصيل الحسنات فقط.
أصل تحصيل الحسنات لابد أن آتي بالتلاوة على وجهها. أنت تقصد يريد أن يقرأ بسرعة.
أيوة صحيح.
هزرمة، حاجة يقال لها الهزرمة.
أيوة.
هذه القراءة من المجيد ومن المتقن جائزة، لأنه لا يسمع الناس بل يسمع نفسه. فإذا قرأ بهذه الصورة السريعة لحصل الحسنات فلا بأس، لأنه يحسن التلاوة ويحسن معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف إلى غير ذلك يا أخ علاء. لكن لو هو يحسن التجويد وأساء لا شك أنه لا يثاب بل يعاقب. واضح الفارق؟
طيب القراءة ترد ولا لا ترد؟
طبعا القراءة المسيئة ترد ويعاقب على هذا العمل، لا يثاب عليه.
جزاكم الله
بارك الله فيك. أنت تقول مع القدرة.
بعد إذنك سؤال ثاني.
اتفضل.
الله يبارك فيك، رفع اليد عند التكبير في قبل الركوع وبعد الركوع وبعد الركعه الثانيه مع التشهد والركعه الثانيه، وكمان تحريك السبابه اثناء التشهد.
ماشي يا يعني. ماشي اخ علي، بارك الله فيكم. الاخت رانيا، السلام عليكم. السلام عليكم رانيا. واضح اتصال رانيا مش موجود. طيب في اتصالات اخرى. طيب الاخ محمد من السعوديه سال سؤال، يا ريت بقى اخواننا المتصلين يصبروا عليها ولو دقيقه. سال سؤال عن حكم الزواج بالكتابيه، مع ان الكتابيه الان تؤمن بالتثليث وتؤمن ان المسيح هو الله وهو رب العالمين الى غير ذلك من العقائد الكفريه. انا اسال الاخ محمد سؤال، هذه العقائد الكفريه مستحدثه ام قديمه؟ سؤال، اذا كان القران قد ذكر هذه العقائد الكفريه ورد عليها وقال لنا في 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 سور عديده، في سوره النساء وفي سوره المائده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، إذن كان في وقت نزول القرآن أناس يزعمون أنهم من النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، هناك كانوا وقت نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. إذن هذا كان ثابتا وليس مستحدثا الآن، ومع ذلك جعل الله لهم أحكاما خاصة. من هذه الأحكام قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فأباح لنا نكاح الكتابية وأباح لنا ذبيحة الكتابي رغم أنه أثبت هذا وفرق بين نكاح الكتابية ونكاح المشركة، فقال ربنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في سورة المائدة، فأباح لنا ربنا هذا مع علمه سبحانه وتعالى أنهم يقولون هذه المقولات ويعتقدون هذه العقائد، فالذي أنكر عليهم هذا الاعتقاد هو الذي أعطاهم هذا الوضع الخاص في قضية إباحة الذبيحة وإباحة النكاح. لكن لابد أن أعطي قيودا يا محمد. القيد الأول أن كثير من الفقهاء قالوا لو رأيته يسمي على الذبيحة باسم المسيح أو باسم معبود من المعبودات فلا تأكل، لكن إذا كانت الذبيحة ذبيحة نصراني أو يهودي ولا نعرف ماذا قال فالأصل فيها الحل. لكن إذا رأيته أو علمت منه أنه يذكر غير الله فلا تأكل، هذا كلام لكثير من الفقهاء قيدوا به أمر حل الذبيحة. كذلك حل النساء، أنا أريد أقول حل أو جواز، لكن لو سألتني الأولى لي أن أتزوج مؤمنة مسلمة أم يهودية أم نصرانية، لا شك الأولى أن أتزوج مؤمنة أو أن أتزوج مسلمة، ولا شك أن حتى في المسلمات أتزوج ملتزمة محجبة محتشمة تؤدي الفرائض تصوم رمضان، ولا تزوج متبرجة بعيدة عن طاعة الله، لا شك أنني هنا أختار لنفسي الأفضل. لكن نحن هنا نتكلم عن أن القرآن أحل وأباح، وأنا أقول لك يا محمد أجمعت الأمة على ما جاء في كتاب الله من حل نكاح الكتابية وحل ذبيحة الكتابي، وأجمعت الأمة أيضا على كفر اليهود والنصارى اليوم، ليس فقط لأنهم يقولون عزير ابن الله أو المسيح ابن الله وهذا يكفي للكفر، ولكن أيضا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي لم يؤمن من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب الذي بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني لا يؤمن به فهذا كافر، هذا كافر. ولا يقولن أحد أنتم تقولون البر، أنتم تقولون العدل، هذا شيء والحكم في العقائد شيء آخر، الولاء والبراء شيء آخر. ولهذا الذي يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبلغه دعوته ولا يؤمن به فهو كافر. وقد جاء هذا مصرحا في حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، فلم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم عليهم بالكفر هذا أمر شرعي، والإباحة نكاح الحرائر المحصنات منهن ده حكم شرعي، وإباحة أكل ذبائحهم هذا حكم شرعي، فلا تتضارب الأحكام يا محمد، وإنما نفهم الأحكام كما فهمها المسلمون بل وكما أجمع عليها المسلمون. الأخ الذي سألني عن الحقيقة أنا فاتني اسمه، سألني عن إعطاء الزكاة للمستشفيات، مستشفى الكبد بالمنصورة هل يعطى الزكاة؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن الزكاة مقصورة على الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر هذه الأصناف، قالوا وليس فيها المستشفيات، ليس فيها المدارس، ليس في مصارف الزكاة شيء من هذا، فقصروا الزكاة على المصارف الواردة فقط في الآيات. والبعض الآخر قال يعني رب العزة ختم الآية بقوله وفي سبيل الله، وفي سبيل الله مفهومها يعني الجهاد في سبيل الله، فبعض الناس وسع هذا المفهوم وقال كل شيء فيه خير فهو في سبيل الله. أنا الحقيقة أميل إلى القول الأول، لأنني لو قلت كل باب من أبواب الخير فهو في سبيل الله، فهذا تعميم يعود على الأصناف الثمانية أو على التخصيص في الأصناف الثمانية بالإبطال. ما هو لزوم أو ما هو الداعي لتخصيص هذه الأصناف؟ فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، غارمين في سبيل الله، ابن السبيل، إلى آخر هذه الأصناف. ما الذي فهمته من ذكر هذه الأصناف سوى التخصيص؟ فإذا جئت في سبيل الله وعممتها على كل مصارف الخير وعلى كل الأمور الفاضلة، فإن هذا يعني تعميم غير مقبول وغير راجح في هذه المسألة. يبقى السؤال تعليم العلم يدخل في سبيل الله؟ إذا كان تعليم العلم أو بناء المساجد في بلاد تحتاج إلى الدعوة كبلاد الكفار أو بلاد أهل الكتاب، يبقى لا شك أن هذا في سبيل الله، لأنه أول الجهاد، أول الجهاد الدعوة، الدعوة، التعليم، نشر العلم، تهيئة الدعاء الذين يدعون غير المسلمين لدين الله، هذا من الجهاد. طب لو قلت بناء المستشفى لعلاج الفقراء والمرضى أو لعلاج الجرحى من جرحى الحرب، لو بنيت المستشفى لعلاج جرحى الحرب فلا شك أنه في سبيل الله، لكن لو بنيت المستشفى لعلاج الفقراء مطلقا فلا شك أن هذا إدخال في سبيل الله في شيء من التوسعة أو شيء من التعسف، خاصة وأن المستشفيات العامة يعالج فيها الفقير والغني والمسلم وغير المسلم، فتخصصها بالزكاة قد يكون فيه شيء، قد يكون التخصيص هنا فيه شيء إذا أخذنا بالمعنى الضيق لقوله تعالى وفي سبيل الله. أعود وأقول المسألة فيها خلاف بين أهل العلم حديثا، ومن قال بهذا أو قال بذاك فله رأيه وله فهمه وله توجهه لا ننكر عليه، لكن أنا أرجح أن مثل هذه المستشفيات لا تأخذ من الزكاة، لأنها الأليق بها الصدقات، الأليق بها الصدقات. ونحن دائما نفتي بأن أموال الربا التي يخرج الإنسان منها بالصدقة أولى المصارف التي تستحق هذه الأموال هذه المستشفيات. لماذا؟ للهفة المحتاجين وللهفة المرضى إلى العلاج، ولا شك أن الملهوف يجب علينا أن نغيثه وأن نعطيه بما نستطيع وبما نملك، والله أعلم. أم نور من الكويت سألتني، أخوها عقد على زوجة وهي قد معقود عليها من قبل ولم تخبره، وهي الآن ترفضه ولا تريد استمرار إتمام الزواج. أم نور بتسأل ماذا يصنع هذا الأخ، يطلقها ويغرم نصف المهر ويغرم الذهب. لا شك إن هو ما أعطاه، يعني هو لم يعطيها مهرا بعد لكن أعطاها شبكة، هي بتسأل عن الذهب، يطلقها ويغرم هذا؟ لو طلقها بإرادته يا أم نور يعني هو اللي عايز يطلقها، فإنه لابد أن يغرم، لأن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أوجب الله لها نصف المهر، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو وليها الذي بيده عقدة النكاح، لكن حقها الثابت إذا طلقها هو أن لها نصف المهر، مش والشبكة تدخل في المهر، الشبكة هنا تدخل في المهر في أعرفنا نحن في مصر، لكن في بعض البلاد قد تدخل في الهدية. لكن لو هي التي لا تريده ولا ترغب به فهذا أليق وأشبه بالخلع، فإذا يقال لها أتردين عليه ما دفع، تريدين الطلاق ردي عليه ما دفع، يبقى لا تكون هي التي تريد الطلاق ونغرمه هو، ونغرمه هو، يبقى هذا هو الحكم في المسألة، نفرق بينما إذا كان هو يريد أن يطلق وبينما إذا كانت هي التي تطلب أن تطلق. في الحالة الأولى يجب أن يغرم وأن يعوضها، في الحالة الثانية لا يجب أن نغرمه لأنه يريد إتمام الزواج، وما دفع هذه الأموال إلا للزواج، وهي لا تريد الزواج، هي ترفض الزواج، ففي هذه الحالة نقول لها ردي عليه، أتردين عليه حديقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المختلعة، كذلك يقال لهذه ردي عليه مهرة، ردي عليه ذهبه الذي دفعه طالما أنت تريدين الطلاق وتصرين على الطلاق. الأخت ميساء من الأردن تقول سمعت أحد الدعاء الأفاضل بيذكر يقول قال الله تعالى المال مالي والفقراء عيالي، يعني هذه العبارة بتشتهر على ألسنة الدعاء على اعتبار أنها من الأحاديث القدسية، والحقيقة أن كثير من الأحاديث القدسية التي يرددها الدعاء عبر الشاشات والقنوات وعلى المنابر أحاديث لا أصل لها. واحد يقول لي المعنى معنى جميل، نعم المعنى جميل، لكن أنت تنسب الكلام إلى رب العزة أو تنسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر هل أنت واثق من صحة هذا الكلام أو صحة نسبته إليه؟ يعني مش كل كلام حسن ننسبه إلى الله، وليس كل كلام حسن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكذابين، ومن كذب على الله فهذا شر الكذب، ومن كذب على رسول الله فهذا شر الكذب، ويكفي في هذا قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث أنا لا أظن أنه يصح، لكن يحتاج أن نراجعه إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بسام،
كيف حالك شيخ جمال؟
بارك الله فيكم،
أقسم بالله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني لا يا أخي بسام، بارك الله فيكم.
أحيانا لجميع العاملين بقناة الرحمة،
بارك الله فيكم يا أخي.
الشيخ يلا كنت عم تفي بسؤال بالنسبة لزواج الكتابيات.
نعم
يا شيخ، ما في ولا وحدة محصنة، كلهم يعني لهم أصدقاء ولهم يعني أمور زنا وما زنا،
هذا شرط في نكاح الكتابية يعني... يا بسام يا بسام. نعم. يا بسام. نعم. هذا شرط مهم جدا في نكاح الكتابية.
نعم يا شيخ، شرط هذا
أن تكون
يعني
محصنة
الآن.
فإذا كانت ممن اعتادت البوي فريند يبقى هذه ليست محترمة ولا محصنة
يعني، ولا يصح نكاح. تعدل يعني بالمليون يمكن ما تلاقي وحدة محصنة.
احنا بنذكر الحكم الشرعي.
أنا مقيم الآن يعني في قبرص ومطلع على أحوالنا صار لسنتين ونص.
نعم
يعني ما في ولا وحتى المسلمين هون يعني.
لكن أنا أسألك سؤال يا بسام.
نعم.
النصارى في مصر أو النصارى. نعم. في بعض البلاد العربية هل هن كذلك؟
ما بعرف، ما عندي
ما أظن.
نعم.
ما أظن ليه؟ لأن دي تقاليد بلاد غربية. هذه تقاليد بلاد الغربية، والبلاد الغربية الآن أصبحت تسوي بين الزنا والزواج كما تعلم أنت.
الشيخ المسلمين يعني كثير كثير عم يرتكبوا الأخطاء هاي،
ولهذا لا يجوز أن يتزوج المسلم من كتابية تستحل الزنا. لأن الشرط الرئيسي في حل نكاحها أن تكون محصنة. محصنة يعني إيه؟ يعني لا تستبيح الفواحش. فإذا كان المجتمع نفسه بيستبيح الفواحش ويراها مقننة كما يوجد في أوروبا الآن، البنت أول ما تبلغ تجيب صديقها ولا ينكر عليها أبوها ولا أخوها ولا ينكر عليها المجتمع، هذا ليس زواجا وهذا ليس إحصانا. حتى لو كانت بتصدق أو بتخلص لصديقها، يعني إحنا بنعلم إن بعض إن كثير من النساء في أوروبا إذا صادقت البنت صديقا تخلص له، لكن هذا ليس زوجا. والصدق مع الصديق أو الصدق في الفاحشة ليس معناها أنها ليست فاحشة، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أم دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم دعاء من تونس، السلام عليكم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم سلمة.
بقول لحضرتك في يا عم الشيخ بعد إذنك، في امرأة كان رضعت ابن أخوها وبنت أخوها ده برضو، وبعد كده رضعتهم على ابنها وبنتها، بعد كده هي رزقت ببنت تانية وأخوها رزق بابن تاني، والولد عايز يتزوج البنت ديت.
الولد الثاني؟
اه الولد الثاني اللي مرضعش.
مرضعش من مرات خاله؟
لا.
مش كده؟
اه.
وهيتجوز بنت مرضعتش معاه خالص.
ايوه.
لكن رضعت مع اخوه.
بالظبط كده.
يجوز يتجوزها؟ اه، لانهما لم يجتمع على ثدي واحد.
ماشي كده.
القاعدة يا ام سلمة، القاعدة الشرعية ان الطفل اذا رضع من امرأة، احفظوها، الطفل الصغير إذا رضع من امرأة صار ابنا لها، أصبحت المرأة أمه وزوجها أبوه وأولادها الكبار والصغار إخوته، سواء أولادها من هذا الزوج أو من غير هذا الزوج، كلهم أصبحوا إخوته، وأولادها الذين أرضعتهم أيضا إخوته. لكن هذا طفل لم يرضع من المرأة، أخوه الذي رضع منها، فلا شيء في هذا، يجوز له أن يتزوج إذا كبر، يتزوج من ابنتها، بل يجوز له أن يتزوج من المرأة نفسها إن شاء، لأنها ليست أما له من الرضاعة ولا أختا له من الرضاعة يا أم سلمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب. عندي ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا بنتي.
أول سؤال، أنا أحيانا بصلي العشاء بعد الساعة 12.
نعم.
يعني عايز اعرف الحكم في كده، انا بقى كده غلطان؟ في ناس بتقول الصلاة العشاء ممكن تتصلى قبل ما تنام في اي وقت.
نعم.
تاني سؤال يا فضيلة الشيخ، انا كان جوزي حلف عليا قال لي عليا الطلاق بالثلاثة، ما انت نازلة لما تقوليلي. معايا يا فضيلة الشيخ؟
معاك يا بنتي.
فانا بصراحة انا نزلت اول مرة فنسيت، فمرتين نزلت عصبية مش في دماغي بقى الطلاق خالص فنزلت، فهل كده انا وقع ثلاث وقع الحلفين الطلاق كله؟
هو زوجك عارف ولا ما عرفش؟
عارف طبعا، وانا قلت له ان انا نزلت.
قال لك ايه؟
قال لي انا مش قلت لك ما تنزليش، انت كده مش نافعالي تاني، يبقى عشان انا كده حلفت عليكي طلاق بالثلاثه، هل كده يعتبر حلفان واحد؟
واحنا عايزين نسمع زوجك. طب السؤال الثالث
يا فضيله الشيخ، انا كنت حضرتك قلت لك قبل كده ان انا حلفت على حاجات وما عملتش بيها وعيدت ربنا عليها. فانا دلوقتي ممكن اصوم شهر عوضا عن الحلفانات اللي انا حلفتها وما عملتش بيها وعيدت ربنا عليها؟
لا،
بس انا دلوقتي حامل.
الكفاره معروفه، الكفاره صيام ثلاثه ايام لمن لم يجد الاطعام او الكسوه.
انا حضرتك قلت ايه، ممكن اصوم شهر كامل بس بعد المولد ان شاء الله.
لا، اصل صيام شهر مش كفاره، صيام شهر لا يساوي الكفاره. كفاره اليمين بيصام عنها ثلاثة أيام لمن لا يجد الإطعام أو الكسوة. اسمعيني عبر الشاشة أم محمد. نعم. أم حازم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم حازم.
أيوة شيخ جمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا فضيلة الشيخ، أنا عايشة في بيت مع جوزي مع ليلى يعني.
نعم.
احنا في البيت عاملين زي عشش كده فوق على السطح بنربي فيها طيور. ف جوزي حلف عليا بالطلاق ما فيش حد يربي معايا في العيش بتاعتي، فحصل ظروف في البيت ووالدته حطت فيها الطيور بتاعتها من ورايا، طلعتها من ورايا يعني، والطيور دي ما عادتش اكتر من كام ساعة يعني ما باتتش، ونزلتها تاني كده. حلفان الطلاق ده وقع؟ واذا كان وقع ايه اللي يعني يترد ازاي؟
ماشي يا ام حازم، وياريت جوزك يكون موجود يسمعنا.
طيب انا عايز اسأل كمان سؤال.
اتفضلي.
لو الطلاق ده وقع وجوزي من النوع العنيد جدا مش هيرضى يروح يرد اليمين، انا اتصرف ازاي؟ انا دلوقتي عايشة هو ما بيكلمنيش وانا ما بكلموش بقى يعني حوالي فترة يعني.
طيب ماشي يا ام حازم. ماشي يا ام حازم. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ محمد؟
والله بخير الحمد لله.
الله يبارك فيكم.
حياكم الله الشيخ جلال.
بارك الله فيكم يا أخ محمد وفي أهل الجزائر. تفضل يا أخي.
الله أن يجمعنا في الدنيا وفي الآخرة في جنة.
آمين يا رب، بارك الله فيك.
لدي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، معظم المقيمين عندنا هنا في الجزائر لا يجهرون في قولهم آمين، بل يسرون في ذلك، وحتى الإمام نفسه لا يقولها جهرا بل يقولها سرا، فهل بهذا يرتكبون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل الناس الذين نراهم في الدنيا ونعرفهم بصورهم هل نراهم في الآخرة؟ على سبيل المثال أنا الآن شيخ جمال وغير الشيخ محمد وغيره من العلماء وجميع من نعرفهم، هل نراهم بالدنيا في الآخرة عفوا بهيئتهم كما نراهم في الدنيا؟ هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، هل زوجة الأب هل هي من المحارم أم أنها ليست من المحارم؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا أخي محمد. أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم فاطمة.
كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا منتقبة وابن خالتي هو عنده 12 سنة أصغر مني ب 13 سنة، فكده ألبس هدوم النقاب ولا ايه ولا عادي قدامه؟ هو بينه وبينه 13 سنة.
لا سيبك من بينك وبينه، قد ايه هو بلغ ولا لم يبلغ؟
هو عنده دلوقتي 12 سنة.
12 سنة. ماشي يا ام فاطمة.
ممكن اسأل سؤال تاني؟
اتفضلي.
انا ليا جارة يعني على طول بتطلب مني يعني هي من نوع ايه، تطلب اي حاجة كل شوية، عايزة حبة مثلا زيت مش عارفة يعني تطلب مني حاجات، فانا لو مثلا قلت لها لا ما عنديش وانا عندي كده يعتبر كذب؟
يعني انت شايفة ايه؟
شايفة كذب.
يبقى كذب. يعني حاولي تتعللي، لو مش مستطيعة تتعللي بشيء من المعارض يعني.
لا يعني ممنوع استغلالية، مش قلت يعني محتاجة يعني استغلالية يعني تطلب كده
يلا عفى الله عنا وعنها، بارك الله فيك. ابو خباب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا ابو خباب.
بالله يا شيخ،
بارك الله فيك، احبك الله اذا احببتني له.
يا فضيله الشيخ، عندي بعض الاسئله سمحت.
تفضل.
اول سؤال يا شيخ، هل يجوز صلاه الجنازه على شخص لا يصلي والترحم عليه؟
ماشي يا يا ابو خباب.
السؤال الثاني يا شيخ، الزوج الاخت هل هو محرم يا شيخ؟
زوج الاخت
هل هو محرم لاخوات الجوزه وال
ماشي يا اخي.
والسؤال الثالث يا ابن الشيخ، هو بعد كرمت علامات حسن خاتمة للميت، هل من يوم الجمعة من حسن خاتمة الشخص يموت يوم الجمعة وصحيح انه يحسن سؤال القبر؟
ماشي، بارك الله فيكم.
والدعاء لنا يا شيخ ولأخي المتوفى، بارك الله فيك.
ربنا يعفو عنا وعنك وعنه ويغفر له ويرحمه، بارك الله فيكم يا ابي خباب. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله عليك، عندي سؤالين بس.
تفضل يا أخي محمود.
السؤال الأول، الواحد لما يصلي صلاة مفروضة مفرد، فهل يجوز له الأذان أم بالإقامة على طول؟
يا محمود.
نعم.
بيصليها وحده في مكان عمل ولا في صحراء ولا فين؟
في مكان عمل أو في البيت؟
لا في البيت.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني، الإمام يوم الجمعة عندما يدعو في نهاية الخطبة، المأموم واجب عليه أن يرفع يده؟
ماشي يا أخي.
ولو سمحت عندي استفسار ثاني بسيط لو سمحت.
تفضل.
الاستفسار الثاني عندي للتوضيح للآية اللي بتقول في القرآن تقول وكان عرشه على الماء.
أيوة.
والآية اللي هي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأطلب من فضيلتك الإجابة لأن أنا في السعودية والمغرب يعني أوشك على الأذان، فأنا أريد أسمع الإجابة بعد إذن المستصلين.
وأنت أسئلتك كثيرة يا محمود. لا تؤذن، لا تؤذن في بيتك للفريضة يا محمود. إذا فاتتك الفريضة في المسجد فلا فلا يشرع أن تؤذن في البيت، وإنما تصليها إما جماعة مع أهل بيتك وإما منفردا. رفع المأموم يده في دعاء الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. الآيات بقى إن شاء الله يعني أذكر تفسيرها مع بقية الأسئلة يا محمود. أرجع للإجابات التي الأخت ميساء أجبنا عن سؤالها. الأخ علاء أنا أجبته عن قراءة القرآن دون ترتيل مع القدرة. أنا أقول إن كان يسيء في القراءة، يعني هو قادر على الترتيل ولا يرتل فيسيء، فلا شك أن هذا يأثم، لا يثاب وإنما يأثم. أما إن كان يقرأ القراءة السريعة التي يقال عنها الهذرمة، وهذه لا تكون إلا من متقن ومجود وحافظ، فلا بأس، لا بأس، وإن كان هذا خلاف الأولى، لأن الأولى أن يرتل، قال ربنا ورتل القرآن ترتيلا. رفع اليدين عند تكبيرات الركوع والاعتدال وعند القيام للركعة الثالثة هذا ثابت، هذا من السنة. وتحريك السبابة في التشهد هذا من الأمور الخلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يشير بها هكذا، ومنهم من يقول يحركها، يحركها، يبقى في إشارة وفي تحريك. وقد ثبت أن بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله قال أن الإشارة لا تنافي التحريك، الإشارة لا تنافي التحريك، لأنني لو أشرت لإنسان فقلت له تعالى هنا مش هعمل له كده، لكن أقول له تعالى هنا ففيها حرك، يقال أشار لكن هو حرك يده. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وأنا أرى أن المسألة لا تستحق منا الجدل الكثير، بل هذا مما يعني يسعنا ألا ينكر بعضنا على بعض فيه. أم محمد من القاهرة بتقول أصلي العشاء بعد الساعة 12 مساء، يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل، لكن نصف الليل مش دايما الساعة 12، يعني أنت لو خصمت توقيت لو حسبت من توقيت المغرب إلى توقيت الفجر هذا هو الليل، قسمته على 2 هيطلع عادة الساعة 11 وشوية، هذا هو نصف الليل، فيستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، ويكره صلاة العشاء بعد ذلك إلا لمن كان معذورا كنائم أو غيره. المعذور يصلي وقتما ذكر أو وقتما تذكر، لكن الذي يريد اختيار الأولى أو اختيار الأفضل تأخير العشاء مستحب، وتأخيرها إلى نصف الليل هذا أقصى ما يمكن أن نؤخر العشاء إليه اختيارا. ولهذا أقول لأم محمد لا تصليها بعد الساعة 12، صليها قبل الساعة 12 11 وما قبل الساعة 12. قال لها علي الطلاق ما تنزلي ونزلت. أنا عايز بس أقول السؤال ده وسؤال الأخت أم حازم سؤالين مرتبطين بالزوج يحلف، يعني الزوج زوجته بتربي الطيور في عشة على السطح فيقول لها علي الطلاق ما حد يحط في العشة طيور، طب ممكن حد يحط من غير ما تعلم هي يا أخي، وقد حدث أن أمك وضعت الطيور بدون علمها، يعني ما هذا، ما هذا السفه؟ قول الرجل لزوجته علي الطلاق تفعلي كذا وعلي الطلاق ما تفعلي كذا من السفه، من السفه يا إخواني. نتقي الله ونحفظ أيماننا ونحفظ ألسنتنا من العبث ومن السوء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. أيمان الطلاق ليست مشروعة، أيمان الطلاق من البدع التي تعارف عليها الناس وينكرها أهل العلم عليهم. طالما حلفت بالطلاق وامك حطت الطيور او حلفت عليها ما تنزلش ونزلت، انا جمعت السؤالين مع بعض، سؤال ام حازم وسؤال ام محمد، ام حازم من الجيزه وام محمد من القاهره، يجب عليك ان تكفر كفاره يمين، يجب عليك ان تكفر كفاره يمين ولا تعود الى الحلف بالطلاق مره اخرى. ان اردت ان تحلف فعظم ربك واحلف بالله. ام محمد بتقول لي اصوم شهر كفاره، ما ينفعش صيام شهر كفاره، الكفارات مقدره شرعا، كفاره اليمين يقول ربنا تبارك وتعالى فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. خيرني بين ثلاث امور، اطعام عشره مساكين، كسوه عشره مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، من أفضل ما نطعم أهلينا، أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة. قال فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. يبقى الذي يصوم هو الذي لا يجد الإطعام ولا يجد الكسوة ولا يجد تحرير الرقاب، هذا هو الذي يصوم. يصوم إيه؟ يصوم ثلاثة أيام. طب ما هو ما فيش تحرير رقاب الآن، لكن في كسوة وفي إطعام، فإذا كان لا يجد الإطعام أو لا يجد الكسوة أو يعجز عن أحدهما يبقى يصوم ثلاثة أيام، يبقى كفرة اليمين بثلاثة أيام. يا محمد تقول عندي أيمان كثيرة أنا لا أدركها ولا أعلمها، إذا أردت أن تكفري بعد ولادتك إن شاء الله، إذا أردت أن تكفري كفري بحسب ما يغلب على ظنك يا أم محمد، يعني علي يمين اثنين ثلاثة بحسب ما يغلب على ظنك وعفى الله عنك. الأخ محمد من الجزائر يقول عندنا يسرون بآمين، المأمومون والإمام لا يجهر بآمين، هي السنة الجهر بآمين، وقد ثبت هذا في أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤمنون خلفه فيسمع للمسجد لجة، يعني يرتفع أصواتهم أو ترتفع أصواتهم بالتأمين فيسمع للمسجد صوت، يعني صوت مرتفع حينما يقولون آمين. لكن من أسر بأمين لا تبطل صلاته. أنا بس عايز أقول للأخ محمد من الجزائر حتى لا يتهم بعضنا بعضا ببطلان الصلاة، من لم يجهر بها وإنما أسر بها فلا تبطل صلاته، بل من لم يقلها أصلا أيضا لا تبطل صلاته لكنه خالف السنة. السنة أن نؤمن على قراءة الإمام أو على قراءتنا نحن للفاتحة، من السنة أن نؤمن وأن نقول آمين. فإذا كانت الصلاة سرية لا شك أننا سنقرأ سرا ونؤمن سرا، أما إذا كانت الصلاة جهرية فلا شك أننا نسمع الإمام وهو يؤمن ونؤمن مع الإمام، نؤمن مع الإمام، إذا قال الإمام ولا الضالين نقول ونحن خلفه آمين، ونرفع أصواتنا يعني الرفع المعقول. يقول من نراهم في الدنيا هل نراهم في الآخرة؟ لا شك، لا شك أننا نبعث، نموت ثم نبعث ونحشر، وأهل النار يتراءى بعضهم بعضا في النار، وأهل الجنة يتراءى بعضهم بعضا في الجنة، والجميع يتراءى بعضهم بعضا في المحشر في أرض الحشر قبل الدخول الجنة أو النار. فلا شك أننا يرى بعضنا بعضا على نفس الهيئة، نعم على نفس الصورة وعلى نفس الهيئة، وإن اختلف البنيان، فمثلا في الجنة يكون بنيان الرجل 60 ذراعا على طول أبينا آدم، يعني إذن يصير الخلق في الجنة عظيما بالنسبة للإنسان. وكذلك في النار جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث أن جسد الكافر أيضا يتضخم في النار، وإن كان الأحاديث فيها شيء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أخبرنا أننا نحشر وأننا نكون في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من السابقين إلى الجنة من غير سابقة حساب عذاب ولا حساب. أقول يكون طول المؤمن في الجنة كطول أبينا آدم 60 ذراعا، لكن يتراءى بعضنا بعضا ويعرف بعضنا بعضا، ويتزاور المؤمنون في الجنة والمتحبون في جلال الله يجلسون على منابر من نور في الجنة أو حتى في المحشر. كل هذا ثابت يا أخ محمد. بيقول لي بيسأل محمد زوجة الأب من المحارم. نعم زوجة الأب من المحارم. المحارم ثلاثة أقسام: المحرمات من النسب، الأم، البنت، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت. هذه محرمات من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم الخالة والعمة وعماتكم وعماتكم وخالتكم، أو الآية تاني: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وبيلتحق بدول، يعني بنت الأخت وإن نزلت، بنت الأخ وإن نزلت، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، يعني بنت الابن تدخل في البنت والجدة تدخل في الأم. المحرمات بسبب المصاهرة أولها زوجة الأب، لأن ربنا تبارك وتعالى حرم علينا نكاح من تزوج بهن آباؤنا. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما كان قبل الإسلام عفى الله عنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى أولى المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الجد، وكذلك زوجة الابن: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وكذلك أم الزوجة، أم الزوجة لقول ربنا: وأمهات نسائكم. وكذلك الربيبة بنت الزوجة بشرط أن تدخل بأمها لقول ربنا تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. القسم الثالث من أقسام المحرمات الرضاع، وقد قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويلتحق بهذا القسم من ذكرنا في ردنا على أحد الأسئلة إن الولد إذا رضع من امرأة صارت المرأة أمه، وصار زوجها أباه، وصار أولادها وبناتها إخوة وأخوات له، وكل من أرضعتهم هذه المرأة إخوة وأخوات له لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فزوجة الأب بمجرد العقد عليها تصبح من المحارم. أم فاطمة منتقبة، ابن خالتها عنده 12 سنة، بتقول: أخلع نقابي أمام أم لا؟ إذا بلغ الصبي الحلم فصار رجلا، وهو أجنبي، ابن الخالة أجنبي مش من المحارم، فهنا يجب عليها أن تنتقب أمامه ولا تخلع نقابها أمامه. لكن إن كان لم يبلغ الحلم بعد ولكنه يميز، يعني يعرف جمال النساء وحسن النساء، فهنا أيضا يستحب في مثل هذه الحالة أن تنتقب أمامه وإن لم يبلغ. أبو خباب بيسأل عن صلاة الجنازة على ترك الصلاة أو على من لا يصلي. صلاة الجنازة على من لا يصلي، وصلاة الجنازة والترحم على من لا يصلي. هذه المسألة بتتفرع عن الحكم على ترك الصلاة. لو حكمنا عليه بالكفر فلا يجوز أن نصلي الجنازة عليه ولا نترحم عليه، لو حكمنا عليه بالكفر. وأنا عايز أقول أن الحكم بالكفر على ترك الصلاة حكم قضائي مش حكم فتوى. يعني حكم قضائي يعني يجب أن يستتاب أولا ليحكم عليه بالكفر، وكثير من الناس ينسون هذا. فإذا كان لم يحكم عليه بالحكم القضائي بالردة فالأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الإسلام، فيجوز أن نصلي عليه الجنازة، ويجوز أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، خاصة على الخلاف الدائر بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في من تركها كسلا ومن تركها استحلالا. من تركها استحلالا فهو كافر بالإجماع، أما من تركها تهاونا وكسلا فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم لا يكفرونه، لكنه على خطر عظيم وعلى ذنب جسيم. ولكن لا تترك الصلاة عليه ولا يترك الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة، لكن يستحب لولي الأمر أو لمن له صفة في المجتمع أن يترك الصلاة عليه ليكون هذا أبلغ في زجر تارك الصلاة. الإمام لا يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المديون، كان يسأل هل الميت عليه دين؟ يقولون نعم عليه دين، فيقول دونكم صاحبكم صلوا على صاحبكم، فيقول لهم صلوا أنتم عليه، لكن هو لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يبقى هنا قد يوجد حالة تفرقة بين الإمام وغيره من الناس، الإمام وغيره من الناس، أو ذوي الهيئة من العلماء وغيرهم من الناس. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي خالد.
والله حضرتك أنا عاوز أسأل، سؤال بس بالنسبة للبنوك يعني.
أيوة اسأل يا خالد.
دلوقتي يعني عاوز أضع مبلغ من المال في البنك، يعني
بنك ربوي يا خالد،
اللي هو بنك مصر وبنك القاهرة والبنوك دي يعني.
نعم. الدخل
دلوقتي الفائدة اللي هي تأخذ عليها سواء إذا كانت شهرية أو ثلاث شهور أو كل سنة يعني.
سؤالك واضح يا خالد.
بس مع العلم إن أنا سمعت من أكثر من 15 سنة يعني.
سؤالك واضح، اسمعني عبر الشاشة. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. بفضلك يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول، أنا بعمل تاجر متجول وبصلي الظهر وبصلي العصر وراه مباشرة.
بتصلي الظهر والعصر ايه؟
وراه منه مباشرة يعني، بس بصلي خلص الظهر حاضر وبصلي العصر يخسر.
مش فاهم يا أحمد.
لا فاهم.
فهمني سؤالك الله يكرمك.
أنا بصلي الظهر يا فندم حاضر.
أيوه.
أنا بسافر كل يوم.
أيوه.
بصلي الظهر حاضر وبصلي العصر مقصر مباشرة بعد.
بتجمع الظهر والعصر يعني؟
إن شاء الله. تمام صحيح.
انت بتسافر مسافة قصر؟
بسافر مصر ان شاء الله.
بتسافر مسافة قصر، يجوز ان انت تجمع تقصر وتجمع.
يجوز
نعم.
السؤال الثاني سعادتك، انا طبعا يعني بسافر بشتغل في عربية وكده.
انا عايز افهم السؤال يا احمد، يعني ما تخليش في صعوبة في عرض السؤال.
ماشي فندم. السؤال الثاني، انا بعمل تاجر متجول.
ايوه.
ومع سيارة، فحدث ظروف ليا ان اتعصبت وحلفت بالطلاق اني من نازل النهارده من العربيه. فساعتك نزلت من العربيه بالنيه ان انا ما نزلتش اروح لاي زبون خالص، فهل هذا يعني اليمين اللي وقع؟
طب يجوز ان انا احلف بالطلاق يا احمد؟
ما فيش يا شباب، بس برضو يعني
انا بسالك سؤال، قول لي لا قول لي يجوز او لا يجوز.
لا يجوز.
يبقى تتوب الى الله وما تحلفش بالطلاق مره اخرى. ماشي يا احمد، تتوب الى الله ولا تحلف بالطلاق مره اخرى، وكفر كفارة يمين يا أحمد، ولا تحلف إلا بالله. الأخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بس.
تفضل.
المالك المستأجر والمؤجر بيتفقوا على عقد إيجار بينهم، فطبعا في على محل تجاري مثلا في تأمين على المحل، فعشان ما يدفعوش التأمين مثلا على المحل بيعملوا العقد برا بعيد عن الحكومة مثلا.
التأمين ده إجباري؟
المشروع.
التأمين ده إجباري يا أحمد؟
إجباري.
فعشان يتحايلوا على التأمين بيعملوا عقد غير موثق؟
أيوة.
طيب وبعدين؟
أنا بعمل العقد اللي هو الغير موثق، بس العقد عديم القيمة بدون التوقيع والختم.
أيوة.
فهم بيلجأوا للتوقيع والختم من جهة تانية برضو غير شرعية.
بيجيبوه من جهة غير شرعية.
أيوة.
لا يجوز يا أحمد.
لا يجوز.
لا يجوز، لأن في تزييف وتزوير وكذب وغير ذلك وتحايل غير مطلوب، نسأل الله العفو والعافية.
شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت فاطمة، السلام عليكم. فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا فاطمة.
لو سمحت يا شيخ، في أخت يعني جه على بيتهم ديك رومي، فكانت يعني هي عندها دكوم كتير، فكانت عايزه يعني فغلب على ظنها ان التحة جه مع التحة يعني ايه، وبعد كده حست ان التحة كان معاها كان مع التحة، فهي دلوقتي عايزه تدي لها التحة بس مش عارفه ازاي يعني بطريقه غير مباشره يعني.
لا تقول لها ده جاي عندنا خديه اتفضلي خديه.
نعم
هتقول لها ده جاي عندنا.
ما هي جت سألتها بعد كده قالت لها ما عنديش عشان غلب على ظنها ان هي بتوحى كتير.
لا طالما عرفت تقول لها والله انا كنت ما كنتش عداهم كويس ما كنتش واخده بالي كويس اتفضلي الديك بتاعك اهو.
ماشي
ماشي يا فاطمه.
ماشي
ما فيش فيها حرج يا فاطمه. انتصار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضلي يا اخت انتصار.
بدي اسالك يا شيخ، انا عمري 60 سنه.
بارك الله فيك.
وحاب احط النقاب، هل انا من القواعد اعد ام ماذا؟
مش انت حابه تلبسيه؟
انا حابه البس.
البسيه
يعني ما فيش حرج.
وان يتعففن خيرا لهن.
الله يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. ارجع تاني للاسئله بين يدي. أبو خباب سألني عن صلاة الجنازة واطرحهم على ترك الصلاة وأجبته. في اتصال. أم أصالة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي صوت التلفزيون يا أم أصالة.
يا فضيلة الشيخ، كان عندي أخ وفكنا ساعة كان بيخانق يعني مع والدي ووالدتي، فرح حلف يمين اللي مراته ما تخش عندنا، فدلوقتي عايز يشوف اليمين ده مش عارفين بس نعمل ايه. وفي سؤال تاني.
قال ايه يا ام اصال؟
حلف يمين.
قال ايه؟
قال علي الطلاق ما هي داخله جوه.
يتوب الى الله ويكفر كفاره يمين.
طب ممكن سؤال تاني؟
فهمت الجواب؟
اه.
سؤال تاني ماشي.
كان عندي واحده صاحبتي كان عندها اخ واحد وبنتين، فكان جه وابوها جه كل ما يجي يكتب حاجه، كان عنده محل كبير، كل ما يجي يكتب حاجه يقول له تعالى اكتبها باسمك، يقول له لا روح اكتب انت باسمك، يجي يكتب حاجه تاني برضو مثلا بيت محل يقول له روح اكتب انت باسمك. بعدين راح جه بيقول له، فعلى اساس يعني اللي هو مش هياخد حق اخواته، هو ولد وبنتين، فجم مات بقاله 7 شهور، فجه دلوقتي اخواته بيطالب اخوهم يقول لهم ما كوش عندي حاجه بس. شكرا
يا فضيلة الشيخ. العفو يا بنتي. يعني الاخ هشام اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا هشام.
عليكم السلام وبركاته. يا شيخ لو سمحت شيخ، بالنسبة للدعاء في البرامج المسجلة، هل يجوز ان انا ادعي في يعني ورا الشيخ وهو بيقرا وهو بيدعي وبرنامج مسجل مش على الهواء؟
يجوز يا هشام، لان انا سمعت دعاء فدعوت.
نعم.
حتى لو كان البرنامج مسجل، حتى لو كان اللي بيدعي ميت. يعني تصور كده لو في برنامج مسجل بقاله 20 او 30 سنه لشيخ الازهر مثلا، الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق او غيره، سمعته يدعو فامنت، هل لا اثاب على الدعاء؟ اثاب، لا شك انني اثاب لانني سمعت دعاء فامنت عليه. بارك الله فيك يا اخي هشام. الاخت منال السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام.
صوت التلفزيون يا منال.
ماشي. حضرتك كمان متجوزة وجوزي ما بيشتغلش خالص، وانا خلاص من الطلاق وسايبة عيالي، وانا حاسة بالذنب ان انا سبت عيالي بس هو مشتغل وانا بصرف عليه. ايه ذنبي انا؟
طلبت الطلاق؟
انا طلبت الطلاق واتطلقتي؟ او انا كنت متناسق ان انت ما تاخديش اولاد.
واولادك عاملين ايه دلوقتي؟
صغيرين.
عاملين ايه مع ابوهم؟
هو مش دعوه بيهم.
مين اللي بيصرف عليهم؟
هو بيصرف من معاش امه.
يعني بدا يصرف عليهم يعني
من معاش امه.
لا اثم عليك اذا طلبت الطلاق لعدم النفقه، لا اثم عليك. طالما طلبت الطلاق لانه لا ينفق يبقى لا شيء عليك ولا اثم عليك. الاخت منى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضلي يا منى.
بقول لحضرتك انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
اولا انا عرفت ان اللي هو كريم التطفيف لما يكون فيه دهن الثوبان فهو نجس.
كريم ايه؟
كريم التطفيف، كريم الشعر وكريم تسريح.
في دهن انا.
نعم.
في بتقولي في دهن ايه ويبقى نجس؟
دهن ثوبان، يعني معمول بدهن الثوبان.
دهن الثعبان.
فانا سمعت انه الشيخ كان بيقول ان هو نجس يعني المفروض ان انا ما استعملوش، فانا ما كنتش اعرف. فانا دلوقتي لو انا يعني كنت بصراحه مثلا بيه او كده، هل انا كده لازم ان انا اغتسل وطهر يعني منه او كده ولا
لا؟ انت في كل الاحوال المعفو عنك هي هو اولا دهن الثعبان، دهن الثعبان القول بنجاسته يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل. المسألة الثانية لو على فرض انه نجس وانت ما كنت تعلمين شيئا لا شيء عليك.
طيب سؤالي الثاني حضرتك، هو انا لو مثلا يعني بعض الاوقات بيحصل مثلا يعني بس نادرا ان انا ممكن اصحى بعد الشروق فاجي عشان اصلي، فالمفروض ان انا يعني عشان اصلي اصلي ركعتين الصبح وبعدين ركعتين السنة ولا
لا؟ ركعتين سنة وبعدين ركعتين الصبح
زي برضو في وقت
زي في وقت الصلاة بالضبط. بس المهم ان انت ما تتعوديش ان انت تنامي عن الفجر.
لا هو الحمد لله رب العالمين يعني
الحمد لله.
بس معلش معذرة في حاجة. أيوة. هو المرأة في لما بتيجي يعني انا بصلي دلوقتي في البيت بصلي الفرض، في يعني انا مش عارفة الصراحة يعني ما سألتش فيها حد يعني علم اني انا دلوقتي لما يجي اصلي فرض بقيم الصلاة يعني اقول
يجوز يجوز تقيم الصلاة.
جزاك الله كل خير.
يجوز، لكن سنة الفجر سنة قبلية وليست بعدية،
جزاك الله
فنصليها قبل الصلاة. الأخ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ خالد.
والله حضرتك أنا كنت هشتري عربية من بنك ناصر الاجتماعي في فرع زيتون، والبنك هو اللي هيبيعها لي بعد سيارة وطبعا في مقدمة وفي فايدة وكده، فأنا كنت عايز أعرف بقى هل الكلام دوت فيه ربا ولا حلال أن أشتريها؟
هيبيعها لك بكام يا خالد؟
هيبيعها لي هياخد 6%.
انا بسالك سؤال بعيد عن هياخد كام، هيبيعها لك بكام؟
هيبيعها لي ب 88000.
ب 88000 هتدفع كام؟
هدفع 10000
وبعدين تسدد 78. مش كده؟
ان شاء الله.
اذا اتفقت على انها ب 88 حلال، يبقى اشتريها بسعر محدد منه، خلي يحط الزياده بتاعته فوق السعر.
يحط الزياده بتاعته فوق السعر،
فوق السعر، وتتفقوا انتوا على السعر. لكن ما تشتريهاش بسعر والباقي يبقى عليه فايده. خدت بالك من فرق يا خالد؟
ايوه حضرتك.
ما اشتريهاش ب60 وادفع 10 وال50 عليهم فايده 10%، ما ينفعش. لكن هي هيبقى عليه ب80 ب88 وانا موافق خلاص لا بأس. واضح يا خالد؟
تمام حضرتك.
هذا هو الفرق بين البيع والربا.
تمام حضرتك،
بارك الله فيكم. أرجع تاني لأسئلة الإخوة والأخوات. أرجع لأبي خباب من ليبيا بيقول هل زوج الأخت محرم لإخواتها؟ لا طبعا يا أبا خباب، زوج الأخت ليس من المحارم. أنا عدت لكم المحارم، قلت محارم من النسب ومحارم من المصهرة ومحارم من الرضاع. هل عددت زوج الأخت؟ واحد يقول لي ما أنت ما قلت لناش قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى التحريم هنا تحريم جمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين. يبقى لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين أختين أو بين أخت وعمتها أو أخت وخالتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التحريم هنا تحريم جمع وليس تحريم نكاح، بمعنى أن زوج الأخت لو ماتت زوجته يجوز أن يتزوج أخت زوجته، أو لو طلق زوجته يجوز أنه يتزوج أخت زوجته. المنهي عنه أن يجمع بين الأختين، ومن هنا فزوج الأخت ليس محرما لأخوات زوجته، وإنما الحرمة هنا حرمة مؤقتة، هي حرمة الجمع وليس حرمة الزواج. الموت يوم الجمعة وليلتها هل فيه فضيلة؟ نعم فيه فضيلة، فيوم الجمعة سيد الأيام، و قد صح كما في صحيح الجامع لعل الأصل في مسند أحمد وغيره أن من مات يوم الجمعة وليلتها أمن الفتان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني يدور بين الحسن والصحة وله روايات عديدة في مثل حاله. فهذا الحديث نعم صحيح، لكن نقول الحكم ليس على إطلاقه. يعني لو مات كافر في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة هل يدخل الجنة أو يأمن من الفتان في القبر؟ لا، لو مات فاسق معلن بالفسق لم يعرف عنه أنه تاب كذلك لا. يبقى من نظن فيه الخير من علامات الاستبشار أو من علامات البشارة أو من وسائل البشارة أن يكون قد مات في يوم الجمعة أو ليلتها أو مات بداء في بطنه أو نحو هذا، هذه من البشارات التي نستبشر بها إذا مات فينا الرجل الصالح. يبقى لابد أصلا أن يكون الرجل معروفا بالصلاح، معروفا بالاستقامة، باستقامة الحال، حتى نجري عليه هذه البشارات. أما إذا كان الرجل كافرا أو فاسقا معلنا بالفسق أو نحو هذا، فإيقاع البشارات عليه من باب التزيد في إنزال الأحكام الشرعية على من ليس بأهل لها. محمد من السعودية، أنا ألني بعيد عن التلفزيون فأجبت على هل يصلي الفريضة منفردا بالبيت ويؤذن، قلت له لا تؤذن، ورفع المأموم يده في دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة قلت ليس من السنة. بيسأل عن قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. العلماء نظروا في هذا الحديث فاستنبطوا منه أمور. الأمر الأول، ما هي أول المخلوقات؟ ظاهر الحديث يقول أول ما خلق الله القلم، يبقى ظاهر الحديث إن القلم أول المخلوقات، لكن مفهوم الحديث أن العرش أول المخلوقات، العرش أول المخلوقات، لأنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب وكان عرشه على الماء، يعني كان في هذا التوقيت عرش ربنا على الماء. بل قال بعضهم الماء الذي عليه العرش أول المخلوقات. المعنى الذي يريد أن يعرفه أخونا محمود من السعودية يعني معنى إيه وكان عرشه على الماء؟ إن رب العزة أخبرنا أن العرش فوق السماوات العلى، وأن العرش له حملة، فقبل أن يخلق الله الملائكة وقبل أن يخلق الله الخلائق كان عرش الرحمن على الماء بغير حملة. ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا، وهذا أمر غيبي فنقف فيه مع ما جاء في الخبر عن الله أو عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نؤول أو نحرف أو نرد دلالة النصوص بعضها ببعض. يبقى وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق، بعد ذلك صار العرش تحمله الملائكة كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في آيات القرآن، الذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيسأل عن الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني معناها إيه يا محمود؟ معناها إن من ساق هديا إلى الكعبة سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه حتى يذبح هديه أو حتى ينحر هديه. يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كان بعض الناس إذا راحوا يعملوا عمرة أو يحجهم ياخدوا هدي معاهم من بلدهم يسوقوه، فالذي ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى ينحر أو يذبح الهدي. ومعلوم أن ذبح الهدي في العمرة هيبقى هدي تطوع، في العمرة هيكون هدي تطوع يذبحه بعد التحلل، بعد التحلل من العمرة ويحل. في الحج هيكون هدي قران أو هدي تمتع أو فوق ذلك هدي تطوع، يعني ممكن يكون معه هدي تمتع وهدي قران وزيادة. في هذه الحالة أيضا لن يحلق ولن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر أو يذبح الهدي يوم العيد. يبقى هذه معنى إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجة الوداع، لكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذه تفصيلات في باب الإحرام والحج والعمرة يا محمود، أنا أشرت إلى بعضها. الأخت انتصار كلمتني من الأردن قالت أنا عندي 60 سنة ونفسي ألبس النقاب، هل يجوز؟ البعض بيقول لها أنت من القواعد. نعم أنت من القواعد، يجوز لك ألا تلبس النقاب، لكن لو لبست النقاب هتدخلي في باب الاستحباب، في باب قول الله تعالى وأن يستعففن خيرا لهن، أو كما يعني لا تحضرني اللفظة من الآية، لكن الآية في صورة النور واضحة الدلالة على أن القواعد من النساء مستثنيات من كمال الحجاب، من تمام الحجاب، لكن لو أرادت أن تتعفف وتستكمل حجابها فلا شيء عليها، بل هذا خير لها وأفضل. الحقيقة كل الأسئلة التي بين يدي يعني قد أجبت عنها بفضل الله ورحمته. يبقى يبقى هنا أنني أخذ سؤال أو سؤالين من الرسائل القصيرة. سائل يقول هل يأخذ المشاهد أجر عند مشاهدة القنوات الفضائية الدينية وماذا يعادل هذا الأجر؟ لا شك أنه يؤجر إذا قصد أن يسمع درس علم أو يسمع آيات القرآن الكريم أو يسمع تفسير القرآن أو يسمع الأحاديث النبوية وشرح الأحاديث النبوية أو يسمع خطبة جمعة أو محاضرة منقولة من مسجد من المساجد، لا شك أنه يثاب. نعم الثواب يختلف عن ثواب الذهاب للمسجد والجلوس في المسجد، لأن المسجد نفسه محل العبادة. يعني أنا لو رحت المسجد، لو ذهبت إلى المسجد لأصلي ولم أسمع درس علم، أنا أثاب على الصلاة وعلى الخطى وعلى المكث في المسجد ولو لم أسمع درس علم. لكن في البيت إذا استمعت إلى درس العلم عبر الشاشة لا شك أنني أثاب، لكن ثواب لا يعلمه إلا الله. يعني أنا ليس عندي من الأدلة الخاصة التي تقول من سمع درس علم في التلفاز فله كذا وكذا، هذه مسألة لله عز وجل متروكة لكرمه سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن الذي يسمع المحاضرات الدينية ويسمع الوعظ والذكر عبر الشاشات ويلتفت للشاشة ويتفاعل مع الداعي الذي يدعو من خلال الشاشة لا شك أنه يثاب على ذلك. هل تصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى وإن جاء على صورة مخالفة للمأثور في السنة من هيئته صلى الله عليه وسلم؟ لا لا تصح الرؤية. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لها ضوابط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشيطان يعجز عن أن يتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعجز أن يكذب ويدعي أنه النبي وهو ليس النبي. ففرق بين أن يكذب الشيطان ويزعم غير الحقيقة، وفرق بين أن يتمثل هيئة النبي. فإذا رأيت النبي في المنام على هيئته الموصوفة في السنة فقد رأيته حقا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يكذب هنا ولا يستطيع أن يزعم أنه هو النبي كذبا وزورا. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.